بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحييكم أيها الإخوة، ونحن نسير وإياكم سويا على طريق العلم والدعوة، وما أحوج طالب العلم إلى التحصن بالعلم الشرعي والبصيرة في الدعوة، لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن والمستجدات. وقد عودناكم أحباءنا على إخراج دروس فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين، والتي يلقيها في الجامع الكبير في عنيزة، واستمرارا لما أخرجناه لإخواننا طلبة العلم من تعليق فضيلته على صحيح البخاري، فها نحن في هذه المجموعة نخرج التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وقد بدأ فضيلة الشيخ في التعليق عليه في 2 من شهر صفر من عام 1401 من الهجرة، وانتهى منه في 20 من جماد الآخرة من نفس العام. وقد بلغ عدد أشرطة في هذه المجموعة 13 شريطة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وهذا هو الشريط الأول من هذه المجموعة.
باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا قال
الرقاق يعني ما يرقق القلب ويلينه، وذلك أن القلب قد يقسو بالمعاصي وكثرة الغفلة فيحتاج إلى شيء يرققه. النصوص التي توجب رقة القلب يسميها العلماء الرقاق، الرقاق لأنها ترقق القلب وتلينه. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الله أكبر. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هاتين النعمتين لمغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فإن أكثر الناس قد أضاعهما، فإن كثير من الناس قد أضاعهما، تمضي عليه الأيام الطويلة وهو صحيح البدن فارق وتضيع عليه، وهذا غبن بلا شك، ولا يعرف هذا الغبن إلا إذا مرض، يقول كيف لم أفعل كذا في أيام صحتي، كيف راحت علي الأيام، ويتبين له الغبن. كذلك الفراغ، ما عنده الشغل، رزقه يأتيه على عتبة بابه، لا يحتاج إلى طلبه رحمك الله، ثم إذا به ينشغل في طلب الرزق أو في غيره، فحينئذ يذكر أنه مغبون فيما سبق حيث لم يعمل في وقت ذلك الفراغ. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس. وأفاد الحديث أن من الناس من لا يغبن فيهما، وهؤلاء هم أهل الحزم والعزم الذين يقدرون الأمور ويعرفونها ويعرفون أن الوقت أسرع مما يتصورون. فكم من إنسان يستبطئ الأجل فإذا به قد حل، وكم من إنسان يستبطئ زوال النعمة فإذا به قد زالت، يكون صحيح البدن يقول متى أكون شيخا أعجز عن العمل، فإذا هو به يصاب بآفة تمنعه من العمل، وهكذا الدنيا لا تأمنها، لا تأمن الدنيا. لذلك يجب على الإنسان أن يكون حازما كما قال صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم.
حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الخندق كان في سنة 5 من الهجرة حين تعلب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه في المدينة، وخاف صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة، فاستشار سلمان الفارسي رضي الله عنه ماذا يصنع، فأشار عليه بحفر الخندق، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحرتين، لأن الحرة ما يمكن أن يأتوا منها لأنها صعبة على الإبل وعلى الأقدام، فحفر ما بين الخندقين ما بين الحرتين خندقا لا يتجاوزه العدو، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يحفر الخندق، يباشر هو بنفسه للدفاع عن أصحابه، فكان يحفر وكان شعره كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى رؤي التراب على شعره عليه الصلاة والسلام، وهو ينقل التراب أحيانا يحفر وينقل، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق، عيش الدنيا يزول، إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنك، لكن عيش الآخرة باق لا يزول، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير في هذا النعيم وأبقى في الدوام. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا عمل لهذا العيش، لا للعيش الزائل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. أكثر الناس ينظر ماذا يعمل في العيش الزائل، ولكن الحازم الذي يعمل للعيش الباقي، لا عيش إلا عيش الآخرة. ولهذا ما ينبغي أن نأسف على ما فاتنا من أمر الدنيا، لأن هذا هو النتيجة حتما، إما أن تزول عنه وأنت أشد ما تكون به تعلقا، وإما أن يزول عنك، لا بد من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك، إن العيش عيش الآخرة. تربية نفسية عجيبة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن النفس إذا رأت ما يعجبها في الدنيا ربما تنصرف إلى ما رأت. ما الذي يجذبها؟ زمام، خطام، لبيك. كأن هذا الإعراض يقابل بالتلبية، يعني أجبتك ورجعت إليك، ثم يوطن هذه النفس ويزهدها فيما رأت مما يعجبها من الدنيا، فيقول إيش؟ إن العيش عيش الآخرة. انظر لكل الذين عاشوا في الدنيا أعظم وأنعم عيش في الدنيا، أين هم؟ تحت الثرى، هم وغيرهم سواء، وربما يكون أسوأ من غيرهم. وانظر إلى من طلب عيش الآخرة، أسأل الله يعني وإياكم على طلبه، كيف صارت لهم الذكرى الحسنة في الدنيا والجزاء الأحسن في الآخرة. أبو هريرة رضي الله عنه في عهده خلفاء نعموا في الدنيا، وأتتهم الدنيا وهي راغمة، ولكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ لا، ما بقي. أبو هريرة يذكر في كل مجلس علم وفي كل مسجد وفي كل خطبة، نعم، كلما جاء حديثه. وهؤلاء نسوا، هذا عيش الآخر، هذا النعيم، اللهم اجعلنا ممن يكد له. ثم قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا فيه جواز مراعاة الروي أو القافية أو السجع، لأن من المعلوم أن المهاجرة أفضل من الأنصار. المهاجرون جمعوا رضي الله عنهم بين الهجرة وترك الأوطان والديار، ولا سيما أنهم أتركوا أفضل بلاد الله، وإيش؟ والنصرة. والأنصار أخذوا بالنصرة، وحصل منهم رضي الله عنهم الإيثار الذي هم مضرب المثل فيه. لكن المهاجرون مقدمون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن لا مانع عندما نراعي سجعا أو رويا أن نقدم المفضول على الفاضل. أرأيتم في سورة طه: قدم هارون على موسى، أليس كذلك؟ مع أن موسى أفضل منه ويقدم عليه في بقية القرآن، لكن من أجل من أجل الرو، من أجل مراعاة الفواصل ورؤوس الآيات. إبراهيم مقدم على موسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وفي سورة النجم قدم موسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب مثل الدنيا في الآخرة. وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن الحياة الدنيا لاعب وله، لاعب في البدن وله في القلب، وزينة في الظاهر وتفاخر في اللسان في القول، كل يفخر على الآخر ويعلو عليه، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يقول أنا أكثر منك مالا وأنا أكثر منك ولدا أو أعز نفرا. ومثلها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. غيث مطر، أعجب الكفار نباته أي ما نبت منه. والكفار قيل هم الكفار الذين كفروا بالله، لأنه لا يعجبهم من الدنيا إلا مثل هذه المناظر. وقيل إن الكافر والزارع. وقول ثم يهيج أي يذوب، يذوب بعد أن كان غضبا نشطا طريا، فتراه مصفرا يصفر، ثم يكون حطاما يحطم بالأيدي والأرجل. هذه مثل الدنيا، هذا مثل الدنيا، ترتفع وتزهو وتحسن وتزدهر، وإذا بها منتكسة قد زالت عن آخرها أو زال الإنسان عنها. ولهذا ما في يدك من الدنيا إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، ولا ثالث لهما. قال الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن آثر هذه الحياة التي هي لعب وله وزينة وتفاخر، ورضوان من الله لمن آثر الآخرة على الدنيا. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما الحياة الدنيا، شبه الحصر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة كلها إلا متاع الغرور يغتر بها صاحبها وقتا من الزمن ثم تزول، فهي غرور تغر صاحبها ويغتر بها، وإذا هو خال منها. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة.
صوت ولا صوت؟
صوت
بالطاء. شوف ما في رواية عندي صوت.
الفتح ما ظن.
بس الآن
موضع صوت.
خاف انك اللي عندك
عندي باب باب في الامل وطوله
لا قبل انما ما خلينا باب واحد من الرقاب قبلها الباب قبلها الباب
وفي الاخرة حذاب شديد وما
فيها
حديث ابن عمر كنت في الدنيا كانت
قبلها قبلها
حدثنا عبد الله بن مسلمة
اي
موضوع صوت صوت
ها
صوت
صوت
نعم
ما تكلم عليها ها
لا ما تكلم قال موضوع صوت موضوع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة بلا باللام
هذا من هو
قصة لا
المعروف لا موضع صوت في الجنة صوت بالطاء هذا المعروف، لكن إن صح اللفظ صوت فالمراد به والله أعلم يعني مدى الصوت يعني ما يصل إليه الصوت، لكن لا بد أن تحرر. أما الصوت فمعروف الصوت لا موضع الصوت يعني مثل العصا متر تقريبا خير من الدنيا وما فيها الدنيا كلها ليست دنياك التي تعيشها ولا الدنيا اللي يعيشها الناس في وقتك، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من الأموال والبنين والقصور والمراكب وغير ذلك. صوت في الجنة موضعه خير من الدنيا وما فيها. نعم.
وشرح لنا الصوت.
صوت
لا بالطاء
يمشي.
يقول واقتصر على ذكر حديث سهل بن سعد موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فإن قدر الصوت من الجنة إذا كان خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة قدر دون الصوت فيوافق ما دل عليه حديث
المستقر.
قدر الصوت دون صوت. قدر الصوت
قدر
دون قدر الصوت بالطاء
صوت.
وقد تقدم شرح قول غدوة.
أما قوله لا غدوة في سبيل الله وروحها الغدوة يعني المكث أول النهار، والروحة المكث آخر النهار، وقول في سبيل الله يعني في الجهاد خير من الدنيا وما فيها كما سبق. نعم.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبي المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه من أجل أن ينتبه لما يقول. وقولك كأنك غريب أو عابر سبيل، الفرق بينهما أن غريب المقيم في البلد الذي ليس وطنا له، وعابر السبيل الذي مر بالبلد وهو سائر، أي أنك لا تتخذ الدنيا وطنا، لأن الناس لا تقسم مستوطن وعابر سبيل والثالث مقيم، مقيم لكنه غريب، مقيم لكنه غريب. فيقول كن في الدنيا كأنك غريب، أي مقيم في غير وطنك، أو عابر سبيل مسافر مررت البلد وأن تأخذ حاجة وتمشي. الثالث من المستوطن، يعني لا تكون مستوطنا لأنها ليست دار وطن. ولهذا تأثر عمر ابن عمر بهذه الوصية، كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني اعمل اعمل، لا تقول أترك عمل الصباح لآخر النهار، أو عمل آخر النهار لعمل الصباح. اعمل لا تنتظر، لأنك لا تدري هل تدرك الصباح إذا أمسيت أو المساء إذا أصبحت. وخذ من صحتك لمرضك، الإنسان ليس دائما صحيحا، يمرض فيعجز عن الوظائف الدينية التي كان يفعلها في حال صحته. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وموتك أطول من حياتك بكثير. إذا عمرت ستعمر مثلا 150 سنة، قل هكذا، لكن كم للناس الذين ماتوا؟ آلاف السنين، آلاف السنين. إذن موتك أكثر من حياتك، فخذ من حياتك لموتك. وهذه وصية من ابن عمر رضي الله عنه، وصية نافعة تزهد في الدنيا. يقول بعض الناس يروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا أولا ليس بحديث، ليس بحديث. وثانيا معناه ليس على ما يظن بعض الناس، لأن معنى قول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني لا تهتم، اللي ما يقدر اليوم خله البكرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني لا تؤخر عمل الآخر، لا تؤخر، كأنك تموت غدا فاعمل اليوم، عمل اليوم. لكن الدنيا خدها على التراخي، الدنيا دعها على التراخي. وليس كما يظنه بعض الناس أن المعنى أحكم عمل الدنيا ولا تهتم بعمل الآخرة، لأن عمل الآخرة لا تظهر ثمرته إلا بعد الموت. فمعنى هذه الكلمة أنه ينبغي للإنسان في أمور الدنيا أن لا يهتم بها، ما لا يكون اليوم يكون غدا، كأنك تعيش أبدا. أما الآخرة فاهتم بها ولا تضيعها، لا تؤخر عمل اليوم لغد. نعم.
العطف على غريب أو على سبيل.
نعم.
العطف
على
غريب أو على
سبيل. نعم. لأن الغريب أكثر استيطانا من عابر السبيل. لا لا لا. إما هذا أو هذا. نعم. نعم. شاكر. أيه؟ هذا مو حديث يا طلاب الخير، هذا حديث حديث.
ها الذي يعني بعض الدعاء يذكرون هذا على انه حديث لا يتحرون في اليوم، هل يثمون الى قال قال رسول الله؟
اي نعم. من حدث عني بحديث كذب يرى انه كذب فهو احد الكذبين. نعم.
شيخ قوله كانك غريب، يعني لماذا لم يقل ذلك؟
إيش؟
قوله كأنك غريب.
نعم.
لماذا يقول كن في الدنيا غريب؟ أليس أبلغ يعني كأنك غريب؟
إيش؟
قوله كأنك غريب.
نعم.
يعني تشبيه. لماذا مثل ما قال كن في الدنيا غريب؟
لأنه مو غريب الإنسان. قد يكون مستوطن في بلده.
لا يعني كتشبه الغريب.
هنا. لأن المستوطن يستقر. والغريب مو مستقر، حتى لو كان مثلا في بلد أقام 4 أيام 5 أيام تجده مستوحشاً، حتى الناس كل من مر به يطالع في وجهه بالشهادة. لا قصدي
شيخ يعني، وقال كأنك غريب، الغريب ما يدوم، ما تدوم غربته.
كيف
يعني كأنك غريب؟ يعني ما يدوم مثله.
إن هذه يعني معناه إنك في الدنيا لا تستوطن فيها ولا تعدها وطنا، فإنها ماشية. نعم.
باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
إيش؟ أي عاد ذرهم.
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
ما فيها واو؟ يأكلوا ويتمتعوا.
بلى فيها.
إيه.
وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بمزحزحه بمباعده.
هنا قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله عز وجل. هذا الفوز ليس الفوز أن تفوز بشيء من الدنيا، الفوز أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذه من أسباب حصول الزحزح عن النار ودخول الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبق نظيرها. وقالوا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا تهديد لهم، يعني ذر هؤلاء المكذبين يأكلوا من نعم الله ويتمتعوا بها ويلههم الأمل، يقول: غدا أتوب، غدا أتوب، وإذا بالأجل قد حضر فسوف يعلمون. وقال الله تعالى في سورة الشعراء: أيحسبون أن ما نمدهم، في سورة الشعراء والمؤمنون، نعم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هنا أما أثر علي رضي الله عنه فهو معلق كما تعرفون، والمعلق حكمه الضعف، لكن البخاري إذا جزم بالمعلق فهو عنده صحيح. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط عن جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطاه هذا نهشه هذا، وإن أخطاه هذا نهشه هذا.
الله أكبر.
وحدثنا مسلم قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
الله هذا ضرب مثل من النبي عليه الصلاة والسلام بالشكل، خط خطا مربعا، يعني ذو خطوط أربعة متصل بعضها ببعض، وخط في الوسط خطا خارجا منها بارزا، وخط حوله خطوطا. شف الأمل زائد على ما قدر، أمل الإنسان زائد على ما قدر له، الخطوط الأربعة محيطة به ما يمكن يخرج عنها، لكن أمله بعيد، يمكن أمل الإنسان أن يعيش 20 سنة ولا يعيش ولا شهر واحد، فالأمل خارج عن الحد والأجل محيط به من كل جانب. الأعراض التي تؤدي إلى حلول الأجل على اليمين واليسار، إن سلم من شيء نهشه الآخر حتى يقضي عليه فيتبدد الأمل ويضيع. إذن علينا أن نبادر الأجل قبل أن يحل بنا. أما الأمل فإنه يكون بعيدا وبعيدا، ولكن لا يدري الإنسان كم من إنسان أمل أن يأتي أهله ويتغدى أو يتعشى فإذا به لا يتغدى ولا يتعشى. الله المستعان. نعم
نعم. يا
أخي
الله
عليك،
ذكر عندنا 5 أشكال
بصفة الشرط. إيش؟ بصفة عندنا 5 أشكال الشرط ودنا. صحيح. شو خصوبها؟ إيه. 5. ماشي. طيب خط مربع. واضح مربع. إيه. طيب. يقول حليل. وخط خطوطا، نعم، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وسط المربع خارجا منه، تصورتها الان؟ طيب. وخط خطوطا او خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. نعم واضح. طيب المربع الآن أمامكم مربع. نعم هذا مربع كذا. لا ما مسألة واحدة، خط بالوسط ظاهر بارز. يقول خط خطوطا صغارا في الوسط إلى هذا الذي في الوسط، يعني متجهة إلى هذا الوسط من جانبه الذي في الوسط، مو من جانبه الخارج، من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض. واضح. الخطوط الصغيرة واحدة عليه من ويسو داخل المربع. أي داخل المربع ما فيها شكل، داخل المربع، ولهذا قال من جانبه الذي في الوسط.
المربع حياته.
نعم المربع هذا الأجل محيط به، يعني مدته ما يمكن يزيد عليه.
الأمل أكثر من
الأمل زائد على الأجل. الإنسان يقدم في عيش 50 سنة وما يعيش ولا سنتين. واضح. الأعراض على اليمين واليسار في الخط، إن سلم من اليمين أصابه الذي في اليسار، إنسان ما يسار أصابه الذي في اليمين. أما خطوط هذه اللقاء قيل هذه صفة الخط اللي ما عرفت بيش نبدأ مع الأول اليمين، مع اليمين الأول اللي فوق، هذه ناسبة الحديث ولا لا؟
ما
يناسب، لأن يقول من جانبه الذي في الوسط، وهذا يشف خطوط البر. طيب بعدين وقيل صفته هكذا، يعني جعل الخطوط كلها برا، هذا ايضا ما يناسب. وقيل صفته هكذا ايضا ما يناسب ثالث، لانه ما لان العمل ما ظهر. الثالث من اليمين، انا بدانا من اليمين بعدين بالاول في الاول. وقيل صفته هذا ما يستقيم بعيد. طيب وقيل صفته نعم
ورسم
ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم
ورسم
ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم ورسم إلا أن الخط هذا ورسم المربعات مفتوح عندي. ها هذا غير مستقيم. ورسمه بالتين هكذا حتى هذا الآية أيضا نصا. العين
يا شيخ رسم ورسم.
العين. كيف؟
العين. رسم ورسم.
إيه هذا نعم هذا صحيح العين تقول فهم العين أحسن ما فيه إلا رسمين فقط
يعني
مثل الفتح لا ما استطيع هذا بعيد لا احسن شيء العين اقرب شيء لا
المربع يشمل المستطيل شيء
نعم
المربع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن
قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير هذا فيه توبيخ أهل النار ستقام عليهم الحجة من وجهين الوجه الأول كوني والثاني شرعي. أما كوني فإن الله أمدهم في العمر حتى بلغوا عمرا يتذكر فيه المتذكر يعني لم يعاجلهم بالموت حتى يقولوا والله إننا لم نعط فسحة نتذكر فيها بل أعطوا مهلة يتذكرون فيها. ويشمل هذا طول العمر والحوادث التي تجد على الإنسان والمصائب فيتعظ بها لأن المصائب يجب أن تكون موعظة للقلوب يتعظ بها الناس لأن الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا أيضا مما يعمر فيه الإنسان عمرا يتعظ فيه. أما الشرعي الحجة الشرعية فقال وجاءكم النذير وهو الرسول والخطاب لكل أمة بحسبها فالنذير لأمة محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه وغيره من الأمم غير هذه الأمة من الأمم نذيرهم رسولهم كل أمة خلا فيها نذير وقامت عليها الحجة. فهم إذا وبخوا هذا التوبيخ ازدادوا حسرة والعياذ بالله وقالوا يا أسفة يا حسرة كيف لم نتعظ جاءنا النذير وعمرنا عمرا نتمكن فيه من الاتعاظ والموعظة. نعم.
حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري.
أعذر الله إليه يعني مناه أعطاه عمرا يكون فيه العذر العذر يعني عذر الله عز وجل يعني أنه أن الله تعالى أقام عليه حجة فلم يكن له عذر عند الله عز وجل. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2 حب المال وطول العمر، رواه شعبة عن قتادة.
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلما كبر الإنسان ازداد حبا في الدنيا وازداد أمله، فتجد العمر غاليا جدا عند الكبير وتجده عند الصغير رخيصا. الصغير يبذل نفسه ولا يهتم، ولكن الكبير يشح في العمر، كلما طال عمره ازداد قوة في الأمل. والأحديث الأول يقول حب الدنيا، والثاني يقول حب المال، والأول أشمل وأعم لأنه يشمل حب الدنيا في القصور والفخر والمال والجاه والرئاسة والنساء وغير ذلك، والثاني يقول حب المال أخص، فالأول أعم، وهذا هو الواقع. ولهذا يذكر أن رجلا قيل له يا أبا فلان بلغت 63 سنة وهي عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بركة، قال نعم في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بركة، ولكن نبدأ من اليوم، يعني إذا بدأنا من اليوم كم يكون له؟ 126، يريد 126 سنة، ما أرضى 63 سنة، يعني يقول أنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة لكن نبدأ من اليوم. أين؟ نعم
شيخ، تفسير النذير في وجاكم النذير بالشيء.
نعم، لا، الصحيح أن المراد بالنذير الرسل، فتقام عليهم الحجة بالأمرين، أنهم أمهلوا عمرا يتذكرون فيه، والثاني النذير. نعم
الناس يكره في ما يصير عن عمره،
إيش؟
هذا يعني صغر بس يعني يطلب
أن
يذكر
عمره
الحقيقي
لهذه
الناس،
فإيش الدنيا هذه؟ نعم، حب الإنسان يبقى شابا، ولهذا يقول اسأل الصدوق عن عمره يكذبك. نعم، لو صدوق العمر لا تسأل، هنا هذا شيء طبيعي يعني فطري، كل إنسان يود أن يكون شابا، كما قال الشاعر أليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المسيح. هنا
من بلغ 60 سنة يعني قد الإنسان لا يهتدي
لو عمره مثل فوكس، ربما لكن الكلام على الغالب،
لكن الحجة كل من بلغ 60
لا معناه ان الانسان اللي عمر 60 سنه وعنده النذير قد قامت عليه الحجه، ما له عذر.
طيب
ايش صار لك في الانسان عمره من
50
اتاه النذير من 10 سنوات المده اللي ما عنده؟ يكفي، يعني هو مو بالمقصود ان النذير يمتد الى 60 سنه، المقصود ان الانسان الذي بلغ 60 سنه يعرف انه قرب من الموت الان، فيجب عليه ان يتعظ بالنذير. نعم. ثلاثة. نعم. أعذر يعني معناه أنه أعطاه شيئا يكون لله العذر فيه وإقامة الحجة على هذا المعذور، هذا المعذر. عندك كلام قصلاني؟
هذا الحجر يقول قول أعذر الله الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبقى له اعتذار، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية، إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ونسبة الإعذار إلى الله مجازية، والمعنى أن الله لم يترك العبد والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. قوله أخرج له.
إن هو على ما قلنا إن الله أمده بعمر لا يكون له فيه عذر عند الله عز وجل.
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله.
قوله في سعد يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص الطويل المشهور أنه مرض في مكة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إنني ذو مال، ذو مال يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثه من الأولاد إلا بنت فقط والباقي بنو عمه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي يعني اثنين من ثلاثة. قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم يتكففون الناس. ثم قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة وأنا مهاجر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أن تخلف يعني أن تبقى في الدنيا تعمر حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فكان الأمر كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف سعد وعمر وحصل عليه على يديه فتوحات كثيرة في فارس رضي الله عنه، ومات عن 17 رجل ابنا، 17 ابنا واثنتي عشرة امرأة بنتا، وكان في ذلك الوقت ليس عنده إلا بنت واحدة، فصار عنده 17 ابنا واثنتي عشرة بنتا وعمر. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة، وقال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. اقرأ الحديث علي. لا هذا الأخ، هذا أمام إصبعي.
حديث سعد
أين
أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه له بنت وأنه يريد أن يوصي بثلثي ماله،
يوصي ولا يتصدق؟
يتصدق.
الذي قلت أنا، هل قلت يوصي أو قلت يتصدق؟
لا
لا تعلم، أنا أريد أن تعلم، حط بالك. الشاهد قوله العمل الذي يتابع وجه الله، ثم قال فيه سعد، يعني حديث سعد. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إخلاص النية، وأن يستحضر دائما أنه يريد بعمله وجه الله. والناس في الحقيقة ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: قسم غفلوا عن النية فصارت عباداتهم عادات، وقسم تذكروا فصارت عاداتهم عبادات، وقسم بين هؤلاء وهؤلاء فصارت عباداتهم عبادات وعاداتهم عادات. والكمل من؟ الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات. كيف تكون عاداتهم عبادات؟ الأكل والشرب والنوم والنكاح وما أشبه ذلك، كل هذا عادات. فإذا نوى الإنسان به التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة، وانتفع به، وصار إن تغدى أو تعشى سمى الله عند الأكل وحمد الله عند الانتهاء، وكذلك في الشرب، ونوى بأكله التقوي على طاعة الله، ونوى بذلك التنعم بكرم الله عز وجل وجوده وفضله، صار العشاء صار عبادة. أما القسم الثاني، الطرف الثاني، فتجده يأتي يصلي يتوضأ ويأتي يصلي على العادة، عادته إذا قام راح يتوضأ وصلى، هذا ما يستحضر مجاء المسجد ليعبد الله ويقف بين يديه ويناجيه بكلامه ودعائه فيكون عنده غفلة كثيرة تنقلب عباداته عادات. أما الوسط فهم العبادة للعبادة والعادة للعادة. هؤلاء لا شك أنهم أتوا بالواجب وقاموا به، لكن الأولون هم الكمل. نعم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار.
الله أكبر. أما حديث محمود بن الربيع فإنه عقل مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في داره، وكان له 5 سنوات كما في صحيح البخاري مر علينا سابق. فأخذ من ذلك العلماء أنه يمكن أن يكون التمييز لأقل من 7 سنوات، لأن محمودا عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعقل هذه المجة وأنها من دلو وأنها كانت في دارهم، كل هذا تمييز. ولهذا كان الصحيح أن التمييز هو معرفة الخطاب ورد الجواب، ولكن الغالب أنه يكون بعد 7 سنين. وثم ذكر حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال غدا علي رسول الله، يعني أتاني غدوة، وكان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى داره ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى له، لأن عتبان كف بصره وصار لا يستطيع المجيء إلى المسجد. فغدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي، قبل أن يقدم إليه طعام الضيافة. وقد استنبطنا من ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد عملا أن يبدأ به قبل كل شيء، لأنه هو المقصود، ثم يأتي ما بعده نافلة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم البشرى، نسأل الله أن يحققه لنا ولكم، يقول لن يوافي عبد يوم القيامة، يعني لن يوافي الله ويقابله، يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر. ما يكفي القول، بل لا بد من الإخلاص، يبتغي به وجه الله. أما مجرد القول فإنه يقع حتى من المنافق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يذكرون الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام جيد فصيح بين. إذا سمعوا الإنسان قال ما شاء الله، هذا المؤمن البالغ في الإيمان غايته إن يقولوا تسمع لقولهم من شدة ما يقولون وبيانه وفصاحته، حتى يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله، يشهدون ويؤكدون الشهادة بقسم إنك لرسول الله. ما أحلى هذه الكلمة، لكن استمع، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة، أيهما أقوى؟ شهادة الله. نشهد والله إن المنافقين لكاذبون لو حلفوا 1000 مرة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم منافقون، نسأل الله العافية. فإذا قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله حرم الله عليه النار، ما عاد تأخذه النار أبدا، حتى لو فرض أنه دخل النار بذنوبه فإنها لن تؤثر عليه النار شيئا، إن فرض، مع أن ظاهر الحديث أنه لا يدخلها، ولكن لا بد من هذا الشرط، يبتغي به وجه الله يبتغي به وجه الله. وما أشد هذا الشرط، إن هذا لشرط عظيم شديد جدا جدا. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وصدق رحمه الله. الأعمال البدنية سهلة، كلنا يستطيع يتوضأ ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق، سهلة هذا. لكن الأعمال القلبية هي الصعبة، نسأل الله أن يعيننا عليها، هي الصعبة، هي التي لا يكاد أحد يقوى عليها. ولهذا هذا الرجل من السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا هو معنى قوله يبتغي به وجه الله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه قال اقتصر على لا إله إلا الله، فقال إذا كان من قال لا إله إلا الله ووافى الله بذلك حرم الله عليه الجنة، فهو دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر. نعم النار، حرم الله عليه النار، فهو دليل على أنه أن تارك الصلاة لا يكفر. ولنا على ذلك جوابان، أولنا عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا القيد يمنع أن يترك الصلاة، بل يمنع أن يترك الزكاة والصوم والحج، لأن كل أحد يبتغي شيئا لا بد أن يطلب الوصول إليه بكل وسيلة. فهل من طريق الوصول إلى الله أن تدع الصلاة؟ أبدا. أنت إذا كنت مثلا تبتغي مالا، هل تعمل للحصول على هذا المال؟ ها؟ ولا لا؟ لا بد أن تعمل. اللي يبتغي وجه الله لا بد أن يعمل للوصول إليه. ولهذا هذا القيد يخرج من ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة وادعى أنه يبتغي بقول لا إله إلا الله وجه الله، قلنا له كذبت. لو كنت تبتغي وجه الله لا عملت له. الوجه الثاني أن نقول هذا عام، ونصوص ترك الصلاة خاصة، يعني ما قال هذا ولو ترك الصلاة. لو قال ولو ترك الصلاة قلنا نعم، لكن هذا عام يشمل من ترك جميع الأعمال، فيخرج من ترك الصلاة بالنصوص الدالة على أن تركها كفر. والذي يستدل بهذا الحديث بليته كبلية غيره، أنه اعتقد قبل أن يستدل، وهذه البلية بلية عظيمة نسأل الله أن ينجينا منها، أنك تعتقد ثم تستدل. ثق أنك إذا اعتقدت ثم استدلت فسوف تلوي أعناق النصوص إلى ما اعتقدت، لكن اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل، لا تحرك شيئا، كأنك خلقت الآن من أجل إيش؟ أن تتكيف مع أي شيء، مع النصوص، لا تحمل معنى، لا تحمل عقيدة، فإن حمل العقيدة قد يؤدي بالإنسان إلى الهوى، كما يوجد من تصرفات بعض الفقهاء، فقهاء أجلة، علماء أجلة، تجدهم من أجل اتباع مذهب من المذاهب يلوون النصوص، يلوون أعناقها لتوافق ما ذهبوا إليه. ومن أقرب مثال لذلك أن من الفقهاء من قال إن المرأة لو تطهرت بفضل طهور الرجل كان ذلك حراما عليها، إن الرجل لو تطهر بفضل طهور المرأة كان ذلك حراما عليه ولم يرتفع حدثه. أنتم فاهمين معي؟ يعني مثلا المرأة توضأت من قدر ثم جاء رجل بعد أن توضأت وأراد أن يتوضأ منه، قال لا يجوز يتوضأ، ولو توضأ ما صح وضوءه. طيب، ولو توضأ رجل فجاءت امرأة فتوضأت بفضل وضوئه فلا بأس بذلك ويرتفع الحدث. وش الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل ولا المرأة بفضل طهور الرجل، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. مش نقول
المرأة كذا،
نقول ونهى أيضا المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. فأنت إما أن تقول بهذا وهذا، وإلا نعم يعني يجب عليك أن تسوي بين الأمرين. والعجب أن النهي عن توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة قد وردت السنة بجوازه، قد وردت السنة بجوازه، ولم ترد السنة بجواز توضؤ المرأة بفضل طهور الرجل. ما هي السنة؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من جفنة، جفنة يعني إناء كبير، وكانت قد اغتسلت به منه بعض النساء، فأراد أن يغتسل منه، فقالت له بعض النساء إني كنت جنبا واغتسلت منه، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، واغتسل منه. إذن اغتسل بفضل طهور المرأة، اغتسل بفضل طهور المرأة، وهذا دليل على الجواز. وربما نقول إن هذا يدل على جواز توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة، والعكس أيضا، لأن قوله إن الماء لا يجنب علة تشمل هذا وهذا. على كل حال أنا أردت أن أضرب لكم مثلا، والأمثال كثيرة، أن بعض أهل العلم إذا ذهب مذهبا من المذاهب وأتى على النصوص حاول أن يغير النصوص من أجل موافقة المذهب، وهذه علة نسأل الله السلامة منها. والواجب أن الإنسان يكون أمام النصوص ساذجا كأنه ولد الآن، حتى يكون متبعا للنصوص ولا تكون النصوص متبعة له. نعم. أي نعم، لا مو صحيح، هذا ليس بصحيح ولا فيه محذور إطلاقا. يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ما يكون به العذر، يعني كان يقول أنك كيف تقول إن الله معذور، ما في مانع إن الله أقام الحجة لئلا يكون عليه حجة، لأن الله قال في القرآن لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن لو لم يأتي الرسول يكون الله محجوجا ولا لا؟ ها؟ يكون محجوجا، ما في مانع. أي نعم، أي نعم.
بعض الناس الشيخ يعني يفعل الطاعات يعني ليس يفعلها كي تتيسر لهم مثل الأمور، اسم مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، يقول أفعل حتى تيسر أمور.
نعم، سمعتم كلامه؟ يقول بعض الناس يفعل الطاعات لتتيسر له أمور الدنيا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم صحيح. وبعض الناس يفعل الطاعات لأجل يحب الناس، لأن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقول لا شك أن هذه نية قاصرة، هذه نية قاصرة، حتى إن بعض الناس بعض العلماء جعلها من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فأنت اقصد وجه الله وثواب الآخرة ويأتيك ثواب الدنيا. نعم، لا يمنعك، كرجل غزا يريد الغنيمة ورجل غزا يريد أن الجهاد في سبيل الله فأتته الغنيمة. واضح؟ رجل طلب العلم لينال الشهادة، وآخر طلب العلم للعلم فأتت الشهادة. نعم خالد.
شيخ حسن الله إليك، أقول يعني ابتغاء وجه الله عز وجل ما يحصل إذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والطاعات سرا، ما جاهد نفسه على شيء أبدا، لكنه ينتظر خلوته عن الناس فيعمل.
وش ينتظر؟
خلوته عن الناس.
نعم.
إنه يصلي
وحده
فيصلي ويتصدق ويصوم. أقول هذا ما يحصل يعني،
يحصل
الله
ليك
ابتغاء وجه الله عز وجل.
ورا ما يحصل.
أقول يعني ما يحصل هذا.
ورا ما يحصل. يحصل.
يعني ما صار في شدة.
كيف؟
يعني ما صار في شدة.
لا لا لا، فيه هذا عمل البدن سهل إنك تختفي. عمل البدن، لكن ربما يدخل عليك الشيطان من ناحية ثانية. لا يدخل عليك. يقول أنت مثلا استفيت عن الناس من باب المراءة، يعني علشان يقال ما شاء الله هذا الرجل يعمل سرا ويخفي عبادته، فالشيطان يدخل على بني آدم، أو تريد مثل ما ذكر الأخ سامي؟
لا يعني هذه ما تحدث، ولا يعني ما يخبر الناس، ما يجعل الناس يحسون بأنه اختفى.
نعم.
يخطف منهم هكذا فجأة.
على كل حال صعب، هو صعب، وإذا يسر الله طيب، إذا يسره الإنسان هذا طيب.
لكن أحسن أنه يختفي فجأة هكذا.
لا، الأحسن أنه يفعل الخير أين سرا أو علنا، لأن الله امتدح الذين ينفقون سرا وعلانية. قد يكون الإنسان عنده من الإخلاص أكمل الإخلاص، وهو يفعل الشيء ظاهرا، يفعله لأجل الناس يقتدون به وينتفعون به. قد يكون رجل أمة، يعني رجل إمام، الناس يقتدون بفعله، يقتدون بقوله، فيحب أن يفعل العمل أمام الناس لأجل الاقتداء به، يفعل العمل أمام زملائه لأجل يقتدون به. يعني مهم من شرط الإخلاص الإخفاء. صحيح أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، لقوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن قد يكون الإخلاص مع الإظهار. لكن أنا ما أريد أن أتقرب للناس بطاعة الله، لكن أريد أن ينتفع الناس بعملي فأحصل على خير. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
الله الشاهد في قوله ثم احتسبه، وما احتسبه يعني معناه قصد ثواب الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأنه مأخوذ من الحساب. فما احتسب يعني أراد ثواب الآخرة. والصفي يعني من هو من صفوة الناس عنده، كالابن والبنت والأب والأم وما أشبه ذلك.
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فواقتت صلاة الصبح مع رسول الله.
فواقتت ها؟ مش عندك أصل؟ فوافت عندي وفوافقت، نعم، والثالث فوافته صلاة الصبح.
أجل عندي فوافقت.
طيب ماشي إذا النسخة.
فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
نعم.
وتلهيكم كما ألهتهم.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة، وهي ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس بها، التي أصبحت اليوم هي شأن الناس كلهم، وصار الناس لا يهتمون إلا بزهرة الدنيا والتنعم والترف فيها والرفاهية وما أشبه ذلك. لا تكاد تجد من يتحدث بالنشاط الديني الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، ولكن يتشدقون ويتحدثون بما يحصل من الرفاهية في البلاد وفي أنفسهم. وهذا هو الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، لأن الفقر يحصل منه تطاول وغرور وإعراض عن الله عز وجل. وإن كان الفقر لا شك أنه يلهي أحيانا بطلب الرزق والمعيشة، لكن مع ذلك طلب الرزق والمعيشة إذا كان بنية صالحة صار عبادة. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، يعني توسع وتكثر فتتنافسوها أو فتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم يعني، وتلهيكم كما ألهتهم. والذي خشه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، وأصبحنا الآن نتنافس الدنيا كما تنافسها الكفار ونسعى لها كما يسعى لها الكفار. وأصبح الكثير منا لا يهتمون إلا بمنازلهم ومراكبهم وثيابهم وبساتينهم وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث إثبات الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولايتنا وحكمنا، لأن الكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب جزية، وأصحاب عهد، وأصحاب حرب. أصحاب الجزية هم الذين يقيمون في أرضنا وتحت ولايتنا، نحميهم وندب عنهم ونمنع من الاعتداء عليهم، لكن بجزية يبذلونها لنا. وأصحاب العهد هم الذين بيننا وبينهم عهد، لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، وهم في ديارهم ولهم سلطة بلادهم، لا نتعرض لهم في بلادهم ولا يتعرضون لنا في بلادنا. والثالث أصحاب حرب، أصحاب حرب يعني بيننا وبينهم حرب، نحاربهم ويحاربوننا. فأما من بيننا وبينهم حرب فهم بالنسبة لنا مباح الدم والماء، يعني متى قدرنا على واحد منهم فلنا قتله. وأما أصحاب العهد فيجب علينا أن نوفي لهم بعهدهم وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، وهم بالنسبة لنا أصحاب العهد ثلاث أقسام أيضا: قسم وفى بعهده فقد قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقسم غدر فانتقض عهدهم فلنا أن نباغتهم بالحرب، والقسم الثالث من نخشى منهم الغدر. فقال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني من قوم بينك وبينهم عهد خيانة، فانبذ إليهم على سواء، يعني أرسل إليهم وقل إن العهد الذي بيننا وبينكم منبوذ حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. أما من غدر فإن الله تعالى أمر بقتالهم، أمر أن نقاتلهم لأنهم أصبحوا أصحاب حرب. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا حينما نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، بغتهم في ديارهم وقال: اللهم عم عنهم الأخبار حتى نبغتها في بلادهم. طيب، إذن القسم الأول أصحاب الحرب إيش نعمل؟ هؤلاء مباح الدم والمال ولا بيننا وبينهم عهد، متى قدرنا عليهم قتلناهم. والقسم الثاني المعاهدون، يجب علينا أن نفي بعهدهم ما وافوا بعهدنا، وذكرنا أنهم ثلاث أقسام. القسم الثالث أهل الذمة تحت ولايتنا، نلزمهم بحكم الإسلام ولا يتعدون علينا، وإذا نقض أحد منهم العهد صاروا بمنزلة الحرب. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تبسم لما رآهم جاءوا يتشوفون إلى المال، وهذا لا شك أنه من أحسن الأخلاق. بعض الناس إذا رأى شخصا يتشوف لطلب شيء تجده يشمئز ويعبس ويقول في نفسه: هذا يبي يبلانا بنفسه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآهم جعل يتبسم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يلغي البشرى للناس لما في ذلك من إدخال السرور عليهم، وكل شيء تدخل به السرور على أخيك فإنك تحتسبه عند الله، لك فيه أجر، في قوله أبشروا وأملوا ما يسركم. وفيه أيضا الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، من أين يؤخذ؟ أين أنت؟ لا، من أين يؤخذ من الحديث جواز الحلف بدون استحلاف؟ مو معك كتاب؟ ها؟ ها؟ إيه. ما أحسن تجيب كتاب غسل على البخاري وتقدر تراجع، ما أصلح. نعم، من قول فوالله ما الفقر أخشى عليك. وفيه التحذير من الدنيا بقوله عليه الصلاة والسلام ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. نعم.
بالنسبة لعيسى، ها؟ عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان بشرع مجدد شرع ما ينزل بشرع جديد. طيب كيف وضع الجزء؟ ها؟
أين؟ يسقطها، لأن الرسول أقره، أخبر عن شيء إن يفعله فأقره، فيكون من شريعة الرسول. نعم. كيف؟ معلوم الإنسان إذا تنافس الدنيا وصار ما همه إلا الدنيا أهلكت، يعني هلاك ديني مو هلاك بدني. نعم. وربما أيضا تهلك هلاك بدني إذا تنافس الناس على الدنيا تقاتلوا عليها فأهلك بعضهم بعض.
أخذ
الجزية
من
المجوس، ها؟ يعني بأخذ الجزية من المجوس. نعم، نعم، نعم. وهو كذلك أخذ الرسول من مجوس هجر. أحمد،
هو الحديث من باب السابق ما تكلمنا عليه،
ها؟
حديث مالي أبدو من عند الجزاء
كيف؟
ما أخذنا
إلا أخذنا السيف.
أخذنا اللي قبل
تكلمنا على حكم تارك الصلاة. على كل حال الحياة هذا بسيط، أن الله أخبر بأن الإنسان إذا احتسب، أن الرسول أخبر عن الله أن الإنسان إذا احتسب صفيه من الدنيا فليس له جزاء إلا الجنة. صفيه يعني حبيبة من 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 الأهل أو غيرهم. أخذنا ثلاثة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم.
حدثنا إسماعيل،
هذا أيضا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور شهداء أحد وهو كذلك. وهذه الصلاة التي صلىها عليهم صلاة الميت ليست هي الصلاة التي تشرع عند موت الإنسان، فإن الشهداء لا يصلى عليهم، ولكن هذه قال ابن القيم رحمه الله إن هذه صلاة توديع، توديع لهم، يعني صلى عليهم صلاة الجنازة كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن حوضه الآن موجود، إن قوله والله لا إني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وقد كشف الله له حتى شهده صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الله تعالى أعطاه مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائنها، ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام منها شيئا كثيرا، لكن أدرك ذلك خلفاؤه من بعده. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخف على أصحابه أن يشركوا بعده، وذلك لما وقر في قلوبهم من الإيمان. ولا يرد على هذا أصحاب الردة
الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يخاطبهم حين ذاك، وأهل الردة الذين ارتدوا لم يكن الإيمان وقر في قلوبهم فارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا لم يصلي على أحد الآن من قتل في سبيل الله، ألا يكون هذا شهادة له بأنه شهيد؟
نعم. فهنا
النبي صلى الله عليه وسلم
ما صلى
عليهم، قلنا لأنهم
شهداء. نعم.
إذا لم
يصلي
على أحد الآن،
ليست هذه الشهادة؟ هذا حكم الدنيا غير حكم الآخر. الدنيا نجري على أحكام، حتى كل إنسان نجري عليه أحكامه في الدنيا، حتى من قتل في سبيل الله فإننا نعامله معاملة الشهيد في الدنيا، لكن ما نشهد أنه شهيد عند الله. أحكام الدنيا على الظاهر. نعم.
هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة يعني؟
إيش؟
أقول هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة؟ كل ما مات في سبيل الله نصلي عليه.
لا، هذه خاصة بالرسول، بل وبشهداء أحد أيضا، خاصة بالرسول وبشهداء أحد.
دليل الخصوص.
الدليل إن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان ما فعلوها. نعم.
كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، وبين قوله
أخوف
ما أخاف عليكم
الشرك الأصغر؟ نعم، يعني المراد هو يخاطب ناس معينين، وإلا فإن الشرك ساقع في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبعوا سنة من كان قبلكم. لكن هؤلاء المعينون هو الذي خاطبهم به.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلت الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا الماء المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه، فنعم المعونته وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. وقال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
هذا الحديث كما تشاهدون في باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. نعم. كيف؟ طيب، اي نعم، صحيح ما كملنا، لكن نبدأ لما بدأنا هنا. فيه يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن خير القرون في هذه الأمة، ويقول: خيركم قرني ثم الذين يلونه إلى آخره. وإذا كان قرنه خير هذه الأمة فهو خير الناس جميعا، لأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقرنه يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. وهذه القرون الثلاثة تسمى عند العلماء القرون الثلاثة المفضلة، وهم خير هذه الأمة. والمراد بالخيرية فيما بعد الصحابة الخيرية في الجملة، الخيرية في الجملة لا في كل فرد، إذ قد يوجد من تابع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، لكن المراد في الجملة، كما تقول الرجال خير من النساء، وقد يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال. أما الصحابة فلا أحد يساويهم أو يتقدم عليهم في الخيرية، لأنهم يمتازون بشيء لا يشاركهم فيه أحد، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصحبة لا تحصل إلى أحد سواهم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء القرون الثلاثة قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدون الشهادة لكن لا يستشهدون لعدم الثقة بهم، خونة ما استشهدوهم الناس لكن هم يشهدون، هذه واحدة. الثاني يخونون ولا يؤتمنون، إذا اؤتمنوا على شيء خانوا والعياذ بالله، سواء كان هذا الشيء مالا أو كلاما أو أمورا سرية.